وشها من ذوب الأزاه الرشفة رضابة طاب أصلا وطاب أصلا طابت القابة كاظم العز
والكابة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم، صباح الخير والنور والسرور. نبارك لكم أحبتي ذكرى مولد باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:11 نستمع إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 7:28 يأتيكم نور من القرآن. أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:44. في الساعة 8:00 الأولى تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 8:06، عند 8:14 حديقة الأطفال. تستمعون إلى معارج النور في الساعة 8:45. أما على رأس 9 على مدى ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران، معالم حضارية، عند 9:15 في الساعة 9:32. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تعليم اللغة الفارسية في الساعة 9:42 عند 10:00 تماما. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم أحبتي، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
الدين من الله الرحمن لنزيل عن الناس الظلمة
الدين من الله الرحمن لنزيل عن الناس الظلمة
بالحكمة يدعو من ضلوا
فسبيل الله هو الحكمة
فالحكمة أصل في دين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
أوليس الخالق رحمن
لا ينسى حتى عاصينا
فعلامة معرف الدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة
قد ضل الكون لغيبته
لم تبق به أدنى رحمة
ونجاة العالم بالدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله
الله الله
بالقول الثابت واللينين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في البحث السابق تحدثنا عن هذه الآية، الآية 155 من سورة البقرة، وقلنا فيها أن الابتلاء سنة إلهية، الامتحان قانون إلهي لا يستثنى منه أي أحد. وذكرنا أيضا أن هنالك أسباب متعددة لجريان الامتحان، تارة يكون عقوبة للأمة، تارة يكون رحمة للأمة، تارة يكون نفس اختبار للأمة، تارة يكون لإرجاع الأمة، لإرجاع الإنسان، وهكذا عدة أسباب إن شاء الله قلنا نتحدث عنها في بحوث لاحقة. إذن بشكل عام الامتحانات تختلف، وتختلف أسبابها، تختلف درجاتها، شدتها، ضعفها، هي لكن كلها في الواقع تدخل ضمن العدل الإلهي، وهذا البحث بالخصوص يدخل ضمن بحوث العدل الإلهي. الأصل الثاني من أصول العقيدة والإيمان والاعتقادات في مدرسة أهل البيت كما نعلم هو العدل، التوحيد، العدل. العدل هي أهم الصفات، من أهم الصفات الإلهية التي اعتبرت أصلا من أصول الدين. إذن كل هذه الابتلاءات في الواقع تدخل ضمن عدالة الله، الله لا يظلم العبادة أبدا، وإنما هذه الابتلاءات كما ذكرنا وسوف نفصل لاحقا كلها تدخل ضمن أسباب وضمن قوانين إلهية. كل إنسان إذا استكملت شروطه هذا السبب يدخل ابتلاءه ضمن هذا السبب، أو يكون ضمن سبب آخر، وهكذا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في رواية يقول: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات. إذن هذه في الأعمال السيئة، إذن قد تكون نقص الثمرات والجوع والخوف الذي يصاب به الإنسان أو الأمة نتيجة ذنبها، نتيجة ذنوبها، نتيجة انحرافها، ابتعادها. إذن إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات، البركات تحبس تقطع، وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويتذكر متذكر، إذن لعلهم يرجعون. هذه الابتلاءات كي يلتفت الإنسان، الأمة، الشعب، يلتفت إلى ذنبه. عندما شعب، أمة، مجموعة تواجه نقص ثمرات، خوف من الأعداء، حبس في البركات، قطع المطر، عدم نزول المطر، عدم نزول الجفاف وأمثال ذلك، بالتالي هذه كلها ابتلاءات صعبة على الأمة أن تلتفت أن ترجع إلى الله، تستغفر. لذلك في قضية قلة المطر في صلاة الاستسقاء يكثر فيها الاستغفار، يعني الرجوع التوبة، لكي تقلب صفحة جديدة في الأمة فتعاد البركات، فتعاد البركات. وإن شاء الله هنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن البركات وعن ارتباط البركات بالإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن هذا العقاب تارة يدخل، هذا العقاب يدخل تحت الابتلاء، كما تندرج أيضا وفور النعم الإلهية أيضا تحت الابتلاء، لأن الأمة إذا صلحت وكثرت نعمها هي رحمة من الله، ولكن هي الرحمة أيضا، النعمة أيضا هي في الواقع امتحان للإنسان، هل يشكر؟ وسوف أيضا نأتي أشكر أم أكفر. إذن كل هذا يدخل ضمن الامتحان لنفتنهم فيه، الفتنة لنختبرهم لنمتحنهم، هذا مسألة طبيعية في هذه الحياة، وعلينا أن نوطن أنفسنا. وأنا أكرر، هذا البحث يدخل ضمن بحث عقائدي وأصل عقدي مهم، ألا وهو بحث العدل الإلهي لأهميته ولسقوط كثير من الناس في هذه الإشكالات وهذه الملابسات. طيب، الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية يذكر قضية الصبر، يكرر قضية الصبر والاهتمام بالصابرين، وهنا يبشر الصابرين، وبشر الصابرين في هذه الآية. في آية سابقة في الآية 153 قال إن الله مع الصابرين، في هذه الآية يقول وبشر الصابرين. بشكل عام في القرآن الكريم بحث الصبر الله اهتم به، اهتم بالصابرين، أعطاهم ميزة للصابرين. مثلا في قوله تعالى والله يحب الصابرين، المحبة هناك محبة خاصة للصابرين. ثانيا النصرة، إن الله مع الصابرين، الله بالتالي عندما يكون مع الصابرين يعني يسددهم ينصرهم، وهذا أيضا في آيات أخرى يذكر هذا المطلب. الأمر الثالث هي مسألة المقام العالي، الدرجة العالية، الجنة للصابرين، يجزون الغرفة بما صبروا، الله يجازيهم يعطيهم الجزاء، ودرجة عالية مقربة. وأيضا هنالك آيات أخرى بما صبروا، بسبب صبرهم، بسبب ثباتهم تحملهم. الأمر الرابع هو ثواب بغير حساب، تصوروا أن الصابر الصابرين يحصلون على ثواب بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، درجة عالية جدا، يعني ليس كل الصفات الإنسان يحصل على ثواب بغير حساب، ليس كل الصفات، ليس كل السلوكيات والأخلاقيات، وليس كل العبادات. الصبر هنا اختص من كل الصفات، وربما هناك صفات أخرى في روايات، ولكن على كل حال هنا الصبر ذكر بهذه الدرجة العالية بأنه ثواب بغير حساب، لمن؟ للصابرين. وهنا أيضا في هذه الآية البشرى، والبشرى هنا مطلقة، لم يحدد البشرى في الدنيا أم البشرى فقط في الآخرة. وبشر الصابرين، هذا الإطلاق في البشرى يشمل الدنيا والآخرة، يشمل معاني وجوانب واتجاهات مختلفة. إذن البشارة هنا أيضا هي إحدى الميزات للصابرين. طبعا في مسألة الامتحان، على الإنسان أن يجتاز الامتحان، أن يعبر الامتحان. ما هي السبل لاجتياز الامتحانات؟ أولا الصبر، أن يصبر الإنسان، أن يتحمل الإنسان، أن يقاوم الإنسان، أن يثبت، سواء كان في المعركة، في القتال، في الجهاد، في المقاومة، في طلب العلم، في طلب الرزق، في تحصيل لقمة الحلال، المال الحلال، يحتاج إلى صبر. كل هذه ابتلاءات، في الغنى، في الفقر، في الصحة، في المرض. إذن أول وسيلة لاجتياز الابتلاءات هو الصبر والمقاومة والثبات. ثانيا اليقين والاعتقاد، وهذا أمر مهم جدا، بأن الحوادث والمشاكل والبلايا والرزايا والمحن والفتن كلها تعدي، كلها يجتازها الإنسان. ماكو إنسان في الدنيا بقى منذ اليوم الأول إلى آخر يوم في حياتي في ابتلاء، يعني بمعنى ابتلاء بالمعنى السلبي، يعني كل حياته مرض، كل حياته فقر، لا، كما يقولون يوم هكذا ويوم هكذا، يوم حلوة ويوم مر، هكذا الدنيا. الله هو طبيعة امتحان الدنيا، هو هذا التغير. إذا آمن الإنسان واعتقد بعد الصبر وآمن وفكر بأن هذا الامتحان لا يبقى على كل حال، حتى إذا الإنسان فقد عزيزا إذا صبر هذه اللوعة تبرد، طبيعي. الإنسان الله من نعمه على الإنسان النسيان، أن ينسى، أن يتعود على الشيء، حتى المرض. كثير من الناس أصيبوا بمرض في شبابهم وإلى آخر حياتهم هم بهذا المرض، لكنه اليوم الأول مو مثل الأسبوع الأول، مو مثل الشهر الأول، بعد سنة بعد سنتين الإنسان يتعود، يتطبع على المرض. وهكذا الحصار، يتعود الشعب أو الأمة على الحصار، المقاومة، القتال، يتعود الإنسان على، بل يلتذ بهذه إذا آمن الإنسان بدرجة عالية، وهي الدرجة الأخيرة، أن الإنسان يرقى إلى مسألة أنه يأنس بالامتحان بالشدة، لأن فيها ثوابا عظيما. والأمر الأخير أنه على الإنسان أن يعلم أن كل ابتلاء ومشكلة ومحنة وفتنة وبلية ورزية هي في عين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كل شيء في عينه، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلم به. وكما قال الإمام الحسين: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا مصائب الدنيا وأن نكون من الصابرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتميز المجتمع الإسلامي كما أراده الإسلام حقا بأنه مجتمع الإحسان، لا يرد فيه سائل ولا يمنع ذو حاجة، فإن خلا من سائل ومسؤول فإنه لا يخلو من حامل مسرة إلى أخيه في الدين أو نظيره في الخلق، وإن حدث أن أساء أحدهم فالعفو يبقى شعارا للمؤمن يمحو به مشاعر التقصير في المسيء ويجلو به عن نفسه هو مشاعر الغضب والكبرياء. هذه العلاقات الاجتماعية هي جانب مما رسمه لنا الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق، وهو يتحدث عن 4 حقوق بالترتيب، إذ قال: ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جرى لك على دينه مساءة بقول أو فعل. فهذه 3 حقوق يضاف إليها الرابع من رواية تحف العقول، إذ وردت العبارة الأخيرة كما يلي: ثم حق من جرى لك على يديه مساءة أو مسرة بقول أو فعل. وفي الحقوق 4 تفصيل كثير نقتصر فيه على بعض الجوانب والنصوص استكمالا لصورة النسيج الاجتماع الإسلامي، وتبركا برواية وصايا القرآن الكريم والسنة المطهرة. مستمعين الكرام، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في حق السائل والمسؤول: وحق السائل إعطاؤه على قدر حاجته، وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره. إن تثبيت حق السائل مستمع الكريم يضيء ركنا مهما من أركان المجتمع الإسلامي، فالحاجة والفاقة والعوز من مثبطات الهمم ومعوقات العمل، بل ومن مؤسسات الحجب والأسار بين الناس. وما دام المال مال الله سبحانه وتعالى كما قدمنا في حلقات ماضية، فإن صاحب المال المسؤول ينبغي أن لا يمنع عنه سائلاً، فإن كان لديه ما يقضي به حاجة السائل فليقضها، وإن لم يكن لديه ما يقضيها به رده ردا جميلا وحفظ ماء وجهه في الحالين. ذلك أن السؤال ذل، وليس للمؤمن أن يذل أخاه السائل بسبب حاجاته التي عرضها عليه أو علمها منه دون عرض أو سؤال. ومشهورة قصة ذلك السائل الذي كان يستحي من عرض حاجته على أمير المؤمنين علي عليه السلام، فطلب منه عليه السلام أن يكتب حاجته على الأرض، فكتبها وأمير المؤمنين يشيح بوجهه الكريم عنه حتى لا يرى ذل السؤال في وجه السائل. نعم، بكرم الأخلاق هذا تقضى الحاجات كواجب من الواجبات. وكما أن للسؤال آدابا، فإن لإجابة السؤال آدابا أيضا، كما ألمحنا. وعلى كل حال، فإنه ينبغي البحث في من لا يسأل من الناس المحتاجين الذين عبر عنهم القرآن الكريم بأنهم لا يسألون الناس إلحافا، فهؤلاء لهم حقوق أكيدة أيضا. أما المسؤول فإن أعطى فقد استحق الشكر، وأما إذا اعتذر فينبغي قبول عذره، والله أعلم بحاله وحقيقة عذره. وأما حق من سرك بشيء فهو شبيه بحق من أعطاك. الحمد لله عز وجل والشكر له. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وحق من سرك لله تعالى ذكره، أن تحمد الله عز وجل أولا ثم تشكره. ولكن إذا كان من الواضح أن لمن يحمل المسرة إلى الناس حقا عليهم، فكيف يكون لمن يحمل إليهم المساءة حق أيضا؟ يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وحق من أساءك أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفو يضر انتصرت. وفي هذا النص موازنة من الضروري إجراؤها حتى تؤشر حدود العفو المطلوب. ويبدو من النص أن العفو يكون حيث لا ضرر منه، فإن كان فيه ضرر لم يجب، بل ربما وجبت العقوبة فضلا عن عدم جواز العفو. وأما العفو الذي يتعلق به الحق المعني في الرسالة الشريفة، فهو العفو الذي لا يشتمل على الضرر، وقد وردت الوصية به في نصوص كثيرة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتى جبرائيل عليه السلام بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وفي هذا السياق مستمعينا الكرام نستمع إلى سماحة الشيخ يوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي ضمن ترحيبنا بسماحته في هذا اللقاء. نرجو منه أن يحدثنا عن فضيلة إدخال السرور على المؤمن، وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام تؤكد على هذا المعنى وتحث المؤمنين على هذه الفضيلة. سمحت الشيخ، هل حدثتمونا شيئا عن هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. إدخال السرور على المؤمن أو على قلب المؤمن، وحينما يقال في أمثال هذه العناوين المؤمن يراد به من يوصف بالإيمان، ولا يقال بأن اللفظة ليست فيها علامة التأنيث إذن هي خاصة بالمذكر من المؤمنين، بل هو عام لمن يحمل صفة الإيمان أعم من الذكور والإناث، فإدخال السرور في من يحمل صفة الإيمان بالله ورسوله، هذا من العناوين العامة أو من أبرز العناوين العامة في الأخلاقيات الإسلامية. فهناك في الأخلاق الإسلامية كما تعلمون عناوين خاصة إلى جانب عناوين عامة، العناوين العامة بعمومها تشمل كل المصاديق الجزئية الداخلة تحت هذه العمومات. فكل ما يوجب سرور الأخ المؤمن أو الأخت المؤمنة، أي مؤمن أي حامل للإيمان، هذا لا شك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. هناك من إدخال السرور ما هو واجب، وهناك ما هو ما منه مستحب. أما الواجب فما يدخل تحت العناوين الواجبة الأخرى كبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار، ما يدخل في عناوين الحقوق، ذلك ما يكون واجبا. فلا شك أن ولد إذا بر والديه أدخل السرور على قلبهما، لكن هذا البر إذا كان أقل البر، يعني إذا كان ترك ذلك البر مما يوجب الجفاء بالوالدين فذلك من الواجب، فهو من نوع إدخال السرور الواجب، كذلك في باب صلة الرحم، كذلك في باب حسن الجوار. لكن ما عدا هذه العناوين الداخلة تحت الحقوق التي التقصير عنها تقصير عن الحقوق الواجبة، ما عدا ذلك يدخل في العنوان المستحب. لا شك أن مما يحبه الله، مما هو محبوب عند الله وعند رسوله وعند أوليائه، إدخال السرور على قلوب المؤمنين، ذلك باعتبار أنه داخل أيضا من ناحية أخرى في عنوان هذا العنوان العام الأخلاقي الوارد أيضا في كثير من النصوص الدينية، الحب في الله والبغض في الله. فإنه المؤمن حينما يدخل سرورا على أخيه المؤمن يدخله عليه لله وفي الله وحبا لله، يعني لأنه مؤمن. ولذلك كما يقولون في العناوين العلمية في أصول الفقه أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، تعليق حكم إدخال السرور على وصف الإيمان مشعر بالعلية، مشعر بأن هذا الذي يدخل السرور يدخله إلى قلب هذا المؤمن لأنه مؤمن، لأنه مؤمن بالله، فهو لعلاقة الإيمان بالله يدخل فيه السرور أو يلحقه يسره. يكفينا من ذلك ما ورد في أصول الكافي عنه صلى الله عليه وآله ناطقا عن الله سبحانه وتعالى: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمنين، وفي حديث آخر: كمصاديق من إدخال السرور إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه. قضاء الدين مصداق من مصاديق إدخال السرور. تنفيس الكربة من العناوين العامة، لأنه يصدق بدوره على نفس قضاء الدين، يصدق بدوره على إشباع الجوع وأي حاجة من الحاجات الأخرى، كما في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أيضا في أصول الكافي: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. إدخال السرور فيه من الأحاديث ما فوق الوصف. هناك من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وآله أيضا كما قال: من أدخل السرور على مؤمن، عن الإمام الصادق عليه السلام، فقد أدخله على رسول الله، ومن أدخله على رسول الله فقد وصل ذلك إلى الله تعالى، وكذلك من أدخل عليه كربا في المقابل. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ما من عبد يدخل على أهل بيت سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور خلقا يجيئه يوم القيامة، كلما مرت عليه شديدة يقول: يا ولي الله لا تخف، فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فلو أن الدنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئا، فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على آل فلان. هذه ما فوق الوصف من حيث التأكيد والتنصيص والتشديد على شد المؤمنين بعضهم ببعض وإدخال السرور من بعضهم لبعض، والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي الغروي وكذلك لمستمعينا الكرام. أيها الإخوة والأخوات، حتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة.